بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الحديث عن وسائل إثبات النجاسة، تعرض المصنف إلى الحديث عن الماء المشكوك نجاسته. أقول إذا حصل عند المكلف شك في نجاسة ماء فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون الشك الحاصل للمكلف شكا بدويا ليس مسبوقا بشيء من العلم ابتداء، من دون أن يكون له علم ودراية بالحالة السابقة للماء. الصورة الثانية أن يكون الشك الحاصل للمكلف شكا مقرونا بالعلم الإجمالي. حديثنا فعلا في الصورة الأولى. أقول الصورة الأولى وهي إذا كان الشك الحاصل للمكلف لم يسبقه علم أو ليس مقرونا بعلم، ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ ذكر المصنف بأنه إذا كان الشك شكا بدويا فإنه يحكم بطهارة الماء، واستدل لذلك بأمرين أو بوجهين: الأول التمسك بقاعدة الطهارة الدالة على الحكم بطهارة الماء عند الشك في نجاسة الماء. يدل على قاعدة الطهارة مجموعة عديدة من النصوص، منها على سبيل المثال موثقة عمار الصاباطي التي قدمنا ذكرها في البحث الماضي، واردة في الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث رقم 4، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذ أو قذر، زين، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. أي رواية أيضا يدل عليها رواية حفص بن غياث حديث 5 في نفس الباب، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ما أبالي أبول أصابني أما إذا لم أعلم. كذلك يمكن الاستناد إلى رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر أو قذر. بالنتيجة هذه واردة في الباب الأول من أبواب الماء المطلق حديث رقم 5. طبعا دي الرواية واردة في خصوص الماء كما لا يخفاكم. النتيجة إذن هذه قاعدة الطهارة وتدل على الحكم بطهارة الماء عند الشك في نجاسته اعتمادا على مجموعة من النصوص. الوجه الثاني أو الأمر الثاني مما يمكن الاستناد إليه في إثبات طهارة الماء عند الشك في نجاسته شكا بدويا الاستصحاب، وهو عبارة عن التمسك باستصحاب العدم الأزلي، خب، بأن يقال بأن كل ماء طاهر بحسب أصل الخلقة، فإذا حصل للمكلف شك في طرو النجاسة عليه فإنه يستصحب بقاء الطهارة حينئذ. وبعبارة أوضح كما قلت أداء، قلنا بأن الاستصحاب في المقام استصحاب العدم الأزلي، الماء من أصل خلقته كان طاهرا، نشك في طرو النجاسة عليه نستصحب بقاء الطهارة. ينبغي الالتفات إلى مطلب أن الاستناد إلى هذين الأمرين أو الوجهين، قاعدة الطهارة والاستصحاب، مشروط بعدم انتقاض الطهارة الأصلية وحصول العلم بالنجاسة، لأنه مع انتقاض الطهارة بطرو النجاسة لن يجري حينئذ استصحاب الطهارة، وذلك لعدم وجود اليقين السابق بالطهارة، بل على العكس تماما، عند الشك في النجاسة سوف نستصحب بقاء النجاسة لوجود يقين سابق بوجودها، وعندما نشك في ارتفاعها فإننا نستصحب البقاء. أيضا لن تجري قاعدة الطهارة في المقام أيضا، وذلك بسبب وجود قصور في المقتضي. وبعبارة أوضح، كأن المصنف يريد أن يقول بأنه جريان أصالة الطهارة وجريان الاستصحاب مشروط بتوفر أركانهما، ما لم يكن تكن أركانهما متوفرة فلا عليه. كلامنا في قاعدة الطهارة، لم تجري قاعدة الطهارة أيضا بسبب وجود قصور في المقتضي، فلن يكون موضوع إليها. مع تصور بقاء موضوع قاعدة الطهارة ومن ثم البناء على تمامية المقتضي ووجود استصحاب النجاسة، فإن الاستصحاب يكون مقدما على قاعدة الطهارة لتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. أتمنى كلامي واضح. خب زين، كلامنا فعلا في نقطة، وهي كيف نتصور قصور المقتضي في قاعدة الطهارة كيما يلتزم بعدم شموله للمقام. كيف نتصور قصور المقتضي في قاعدة الطهارة حتى نتصور عدم شموله إلى المقام؟ قرب السيد الشهيد الصادق رضي الله تعالى عنه قصور المقتضي بما حاصله. هناك احتمالات ثلاثة في قراءة ذيل الموثق، موثقة عمار الصاباطي، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. الاحتمال الأول أن تكون الكلمة المذكورة اسما على زنة حذر، فيكون قذر، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، فيكون اسما. احتمال الثاني أن يكون الموجود فعلا وليس اسما على زنة شرفة، فتكون الكلمة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، يعني حتى تعلم أنه قد تقدر فصار قدرا. طيب، الاحتمال الثالث أن يكون أو أن تكون الكلمة المذكورة مرددة بين الاسم والفعل، ولا يوجد ما يوجب ترجح أحدهما على الآخر. انجي الآن، السيد الشهيد وكذلك ظاهر المصنف التزم بأن المقصود من كلمة قدر في الموثقة هو الاحتمال الثاني، وبالتالي لن تكون الموثقة شاملة لكل الشبهات الموضوعية. ليش؟ لأن الشبهات الموضوعية عندنا قسمان. قسم الأول الشبهة الموضوعية التي تحصل بسبب ترديد الشيء بين كونه طاهرا أو نجسا. نشك أن هذا المائع هل هو خمر أم لا، نشك أن هذا المائع هل هو دم أم لا، نشك أن هذا بول رضيع فيكون محكوما عليه بالطهارة لأنه بعد لم يتغذى، أم أنه بول كبير وهكذا. فإذا ده مورد هنا لاحظ الترديد، ترديد الشيء بين كونه طاهرا أو نجسا. هنا لو لاحظتوا لم نأخذ اعتبار العلم بطرو حالة سابقة عليه وهي النجاسة. القسم الثاني من أقسام الشبهة الموضوعية أن يكون منشأ حصول الشبهة تردد حال الشيء أو تردد الشيء بين حالتين، بين الطهارة والنجاسة، يعني نشك أو يشاك في عروض النجاسة بعد كون الحالة السابقة هي الطهارة، نشك في عروض الطهارة بعد كون الحالة السابقة هي النجاسة. فإذا لنا علم مسبق بواقع الحالة التي كان عليها الشيء سواء النجاسة أم الطهارة. زين، مع البناء على كون لفظتي قدر في النص فعلا يمنع ذلك من الشمول إلى القسمين معا، بل سوف يجعل العبارة مختصة بالقسم الثاني منهما فقط دون القسم الأول. لماذا؟ لأن غاية الحكم بالطهارة هو العلم بحدوث النجاسة وطروها، فلا تشمل ما يكون طاهرا من أول الأمر أو ما يكون نجسا من أول الأمر. أكرر، غاية الحكم بالطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، غاية الحكم بالطهارة العلم بحدوث النجاسة وطروها، فلا بد أن أعلم بحدوث النجاسة وبطروها حتى أتمكن بعد ذلك من العلم بال أو من الحكم بالطهارة. عليه لن يمكن الحكم على المشكوك النجاسة بالطهارة عند الشك في طهارته. لماذا؟ لأن المفروض أن هناك علما بحدوث النجاسة وطروها، مع وجود العلم بأن الشيء قد تقدر سابقا يلزم أن لا يكون محكوما عليه بالطهارة وأن لا تجري فيه قاعدة الطهارة. وفقا لما تقدم لن تجري قاعدة الطهارة في المقام. صار واضح؟ أقرأ العبارة لأنه أخشى يكون البيان فيه شيء. طيب، أحدهما أو أحدهما قاعدة الطهارة، وهذا يتم لولا يعلم بانتقاص الطهارة الأصلية أو بانتقاض الطهارة الأصلية إلى النجاسة، وإلا قد الآن إشارة إلى القسم الثاني، وإلا حكم بالنجاسة لو شك في بقائها. يعني يريد يقرر بأنه إذا لو لم يعلم بانتقاض الطهارة الأصلية إلى النجاسة إذن لن تكون شاملة للقسم الأول من قسمي شبهات الموضوعية، وإلا لو علم حكم بالنجاسة لو شك في بقائها لاستصحابها، استصحاب النجاسة، ولم تجري قاعدة الطهارة. ليش؟ للقصور في المقتضي أو لتقدم الاستصحاب عليها. أما القصور في المقتضي طبعا هو لا نتكلم وإيش لن تجري قاعدة الطهارة، ما هو المانع من جريان قاعدة الطهارة؟ يذكر أن المانع من جريان قاعدة الطهارة أحد أمرين: إما قصور في المقتضي بالنسبة لقاعدة الطهارة، أو لأن القاعدة وإن كانت تجري إلا أنها معارضة بالاستصحاب، وعندها سوف يكون التقديم للاستصحاب بناء على تقدم الأصل السببي على المسبب كما قلت. خب، أما القصور في المقتضي فقد يقرب بالتالي: بأن كلمة قدر في موثقة عمار حتى تعلم أنه قدر فعل ماضي على وزن على زنة شرف، حتى تعلم أنه قدر أي قدر، والمقصود حتى تعلم أنه قد تقدر بمعنى صار قديرا، ولا جزم بكونها اسما على زنة حذرة أي قدرة. وبناء على الفعل، يعني بناء على كون المقصود بكلمة قدر فعل فتكون قدرة، لا يصح التمسك بالموثقة في موارد العلم بنجاسة الشيء سابقا. لماذا؟ قلنا لأنه مع وجود العلم بحدوث النجاسة وطروها، وأن الشيء قد تقدر سابقا، يلزم أن لا يكون محكوما عليه بالطهارة ولا تجري فيه القاعدة حينئذ، لأن غاية الحكم بالطهارة العلم بحدوث النجاسة وطروها، فلا تكون شاملة لما كان طاهرا من أول الأمر أو نجسا من أول الأمر. وحيث قد فرض سبق العلم بذلك في محل كلامنا، فلا يمكن الحكم بالطهارة. وبما أن احتمال الفعلية وارد كاحتمال الإسمية، فتكون الموثقة في موارد سبق العلم بالنجاسة مجملة، لا يصح التمسك بها في إثبات الطهارة. بعد هي أصالة الطهارة، بعد في إثبات النجاسة، وتختص بموارد الجهل بالحالة السابقة له، القسم الأول من قسمي الشبهة الموضوعية كما بينا، وموارد سبق العلم بالطهارة والشك في التنجس فعلا. هذا ما ذكر. إذن النتيجة التي يخرج إليها التالي: أنه لا مجال للاستناد لشنو؟ لا مجال للاستناد إلى أصالة الطهارة في مقام الإثبات في مثل هكذا مورد.
وهذا هو الصحيح، يعني الصحيح الآن وضع احتمال أن القصور في المقتضي، وأما أن المقتضي تام، ولكن الفور مثلا بالحكومة والتقدم مثلا
للاستصحاب.
إيه، فالصحيح أنه يجي يناقش موضوع أصالة الطهارة شنو، ينقح الموضوع متى تجري قاعدة الطهارة ومتى لا تجري، فهل تجري في مثل هذا المورد الذي علمت فيه في حصول النجاسة، فبناء على كون قدر مرددة بين الفعل والأس، فبالتالي يكون هنا عنده شك ما يبالي
مصدقه، فيكون عنده إجمال يعني. خب، لا مانع، لكن أقول يمكن أن يورد على البيان المذكور ويدعى عدم وجود إجمال في المقام من جهة، كما يدعى بأن الاحتمال الثاني وهو حمل كلمة قدر على الفعل بعيد. الصحيح أن يلتزم بتعين الاحتمال الأول، وهو أن كلمة قدر اسم وليست فعلا.
الشيخ، إذا كانت محمولة على الاسم طبعا بتتمسك بصل الطهارة، أن غاية الأمر هو العلم، يعني علم بتحقق النجاسة فعلا مو العلم السابق.
سوف نصر على نحن ندعي تمامية المقتضي، فبالتالي يكون في المقام اسم، ولنا على ذلك قرينة مساعدة على الحمل على الاسم، وهي ما جاء في النص. لاحظوا: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر. فهنا مقابلة بين كلمة نظيف وكلمة قدر، ومقتضى ذلك كما أن كلمة نظيف اسم، أن تكون كلمة قدر أيضا اسم ولا مجال للالتزام بحملها على الفعل. فهذه قرينة توجب إيضاح اللفظ وتساعد على تحديد المقصود منه.
لا أقول ممكن لو كان بيعبر بالفعل قال عبر تعبير آخر حتى تعلم أنها قد قدر أو ما مثلا.
خب هذا غالبا وإن كان توجيه قد يلتزم به، لكن ينبغي الالتفات إلى أنه يغلب هذا إذا كان اللفظ منقولا بالنص. بس احنا متفقين منذ البداية على أن الأعم الأغلب في الروايات الموجودة عندنا منقولة بالمعنى مع الحفاظ على القالب العام. إذن النتيجة هذه قرينة مساعدة على تحديد كون المقصود من كلمة قدر هي الاسم، فلا إجمال في المقام ولا مجال للحمل على الفعلية. ولهذا لا يوجد ما يوجب التشكيك في تمامية المقتضي بالنسبة إلى قاعدة الطهارة، ومن ثم البناء على شمول قاعدة الطهارة لقسمي شبهة الموضوعية، ما كان التردد في أصل الحالة وما كان التردد عند الشك في طرو النجاسة وعدمها. قد يحاول تصحيح أو ترجيح الاحتمال الأول أيضا، وهو أن المقصود بكلمة قدر الاسم وليس الفعل. بهذا الكلام يقال أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لو كان يريد الفعل لحرك الكلمة. عدم تحريك الإمام عليه السلام للكلمة كان قال مثلا قذورة زين أو بل كان قال قذورة. عدم تحريك الإمام عليه السلام للكلمة أو إشارته إلى أن هذه كلمة محركة يساعد على تحديد أو تعيين كون المورد مورد اسم وليس مورد فعل. أحسن. ولذلك يجاب على هذا الكلام بالتالي، بأن من المحتمل جدا بل من الممكن أن يكون الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد حرك الكلمة، وهذا يظهر عند عملية النقل سماعا ومباشرة. النساخ عندما عملوا إلى الكتابة أغفلوا عملية التحريك، فإذا عدم وجود التحريك لا يعني أن الإمام لم يحرك، وإنما من المحتمل أن ذلك يعود إلى عمل النساخ. ده جانب. جانب آخر لا بد أن نلحظ من هو الراوي لهذه الرواية. الراوي لهذه الرواية هو عمار الصاباطي، وعمار الصاباطي من الموالي وليس عربيا، فقد يكون اعتقد أن التحريك وعدم التحريك لا قيمة له، لأنه الصيغة البنائية قدرة موجودة في الجميع فلا قيمة للتحريك ولعدمه، فأغفل عمار هو التحريك ظنا منه أنه لا فرق بين الموردين. ولعمار مثل هذا موارد كثيرة، حتى أنه كان لا يستوعب المقصود من اللغة العربية. يعني مثلا في الرواية أن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ولعله محمد بن مسلم جاء إليه فقال له أنت قلت أن النافلة فريضة، قال لم أقل ذلك، فزع الإمام قال لم أقل ذلك، فقال إن عمار يحدث فيقول عنك أنك قلت النافلة فريضة، قال ما قلت ذلك، وإنما قلت إليه إن الله عز وجل يأخذ من فرائضكم ما أقبلتم فيه عليه من قلوبكم من نوافلكم، ما يأخذ من نوافلكم ما أقبلتم به عليه من قلوبكم فيضع في فرائضكم. هذا عمار اعتقد أن النافلة فريضة، راح سوى قياس منطقي من الشكل الأول وخرج بهذه النتيجة، قال إن أبا عبد الله يقول النافلة فريضة. فهذا اللي مثل هالشكل وضعه في عملية النقل لا يعول عليه، يعني من المحتمل أن هناك تحريكا قد صدر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن عمار كما قلت كونه من الموالي ليس عربيا لم يلتفت أو لم يعي أن للتحريك أثرا ومدخلية، فبنى على إبقاء اللفظ على حاله معتقدا أن محرك وغير محرك لا يفرق في الأمر شيء أو لا يفرق في الأمر شيء، هذا وهذا على حد سواء، فنقله لذلك. هذا ما يتعلق بأصالة الطهارة. إذن النتيجة أن أصالة الطهارة الكلام فيها يعتمد على دلالة كلمة قدر، جعلناها فعلا فبالتالي لا يمكن التمسك بها، سوف يكون المقتضي قاصرا. جعلناها اسما سوف يكون المقتضي تاما، وبالتالي تقع المعارضة بينها وبين الاستصحاب. الكلام الآن في تقريب الاستصحاب، قد ذكرت للاستصحاب مجموعة تقريبات، ما هي تلك التقريبات؟ يأتي عليها الكلام والحمد لله.